والفقه كله ينصب في الفروع ولا يسمى الأصول أبدا، ترى لا يطلق على أصول الفقه بأنه الأصول فقط، هذا كلمة الأصول العهدية تنصرف إلى إيش؟ إلى أصول الدين. فخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ينبغي أن يكون الخطاب متعلق بفعل المكلف، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا إلى آخره، أي شيء يخص فعل المكلف، فعل الجوارح يعني، فهذا يسمى حكم شرعي، حكم شرعي فرعي. طبعا المقصود بالحكم الشرعي عندنا هنا هو الفرع، الفروع، ما يخص الفروع، وإلا الأحكام العقائدية تسمى أحكام شرعية لا شك، لكن ما دمنا نحن نتكلم في أصول الفقه وهو معنون بهذا العنوان، إذن كل ما يدخل تحته كله من الفروع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، طبعا المكلف معروف هو البالغ العاقل، قلنا بفعل المكلف لم نقل بأفعال المكلفين كما قاله الآخرون. لماذا؟ لأجل أن نخص كل مكلف بفعله، قد يخاطبه الله لوحده ويكون له حكم خاص لوحده، مثل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه بأكثر من أربع ووجوب صلاة الضحى عليه، ومثل تخصيص خزيمة بأن شهادة تكفي عن شهادتين، وتخصيص أبي بردة، بأنه تكفي الجذع من المعزة في الأضحية له، هذه خطابات لهم لوحدهم لا تعمم، لأنه وردت نصوص لأنها مقيدة بهم فقط. لذا قلنا بفعل المكلف، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء، الاقتضاء معناه الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فنوعان، طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الإيجاب، النوع الثاني طلب الفعل طلبا غير جازم فهذا هو الندب المندوب. أما طلب الترك أيضا نوعان، النوع الأول طلب الترك طلبا جازما هذا هو التحريم، النوع الثاني طلب الترك طلبا غير جازم فهذا هو الندب، فهذا هو الكراهة، طلب الترك طلبا غير جازم هذا هو الكراهة. وستأتينا هذه التعريفات ببعض التفصيل، لكننا نقول الاقتضاء يعم هذه الأحكام الأربعة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه. اقتضاء أو تخييرا، يعني هذا الخطاب اقتضى الطلب أو اقتضى التخيير بينه وبين شيء آخر وهو الإباحة، وهو الإباحة. إذن هذا التعريف عم خمسة أحكام، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والإباحة، وهذه الأحكام التكليفية تسمى. أو الوضع، وهذا يسمى الحكم الوضعي. عندنا حكم تكليفي، إذن ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وهي الأحكام الخمسة، وحكم وضعي وهو كما سيأتي. نعم.
فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع، وأما الحكم عند الفقهاء فهو ما ثبت للخطاب الشرعي أي أثره المترتب عليه لا نفس النص الشرعي.
أي نعم، هنا الفرق بين الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين. الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين، ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن الحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب نفس النص، هذا يسمى حكم. أقيموا الصلاة هذا حكم إيجاب. أما الحكم عند الفقهاء فهو الأثر المترتب عن ذلك النص أو عن ذلك الخطاب، الأثر المترتب عن الخطاب من إيجاب وندب وغير ذلك. نعم.
فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة هو الحكم عند الأصوليين، ووجوب الصلاة هو الحكم عند الفقهاء.
أي نعم، وجوب الصلاة هو الحكم عند الفقهاء، لأنهم كيف أخذوا وجوب الصلاة من أقيموا الصلاة؟ أمر هذا، والأمر لا يدل على الوجوب دائما، لكن الأصول قال إن هذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة، ما في قرينة تصرف الأمر هذا من الوجوب إلى الندب، ما في قرينة، ما توجد قرينة. فأخذ الفقيه هذه القاعدة، وهي أن الأمر المجرد عن القرآن يقتضي الوجوب، واستعملها واستنبط الحكم عن طريقها. نعم.
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، هما: القسم الأول الحكم التكليفي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير.
أي نعم، هذا الحكم التكليفي وقد بيناه، خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير فقط، هذا الحكم التكليف، وسيأتينا بالتفصيل. أما الحكم الوضعي،
القسم الثاني الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة.
هذا الحكم الوضعي، وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. بجعل دخول الواقت، معنى هذا جعل دخول الواقت سبب لوجوب الصلاة على هذا المكلف. النجاسة مانع من صحة الصلاة، النجاسة مانعة من صحة الصلاة، وسيأتينا بالتفصيل. هذا الشارع هو الذي جعل هذا الحكم الوضعي، بمعنى وضع هذا على ما على هذا، إذا دخل الوقت فاعلم أن الصلاة وجبت عليك، وهكذا سيأتينا بالتفصيل. هذا لا داعي لأن نكرر الكلام. نعم. نبدأ بالحكم التكليف، أقسام الحكم التكليف نذكرها قسم قسم. الأول الواجب. نعم. خلاص فيك. معك أسئلة؟ نعم. إذن نقف على هذه النقطة، وترى هذا الموجود معكم اسمها الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح فقط، لم تعرض للمذاهب الأخرى، وذكرت المذاهب الأخرى في كتب الأخرى، وكذلك أن هذا ليس هو كل الكتاب، يوجد إن شاء الله سأتيكم به. نعم يلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة قول من نسب الطوفي الحنبلي إلى مذهب الشيعة كأبو زهرة، وما التحقيق في قول الطوفي في مصلحة وتقديمها على النص، والله يرعاكم.
هذا الطوفي قيل فيه ما قيل، ولكن ليس صحيح أنه يتمذهب مذهب الشيعة، هو فيه بعض المآخذ، وليس هناك أي شخص إلا هو يوجد عليه ولا، ولكن الحكم على هذا حكم دقيق يحتاج إلى مراجعة، لكن أقطع بأنه ليس شيء، لكن يوجد عليه ملاحظة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، ميز تبارك الله فيك كتب المعتزلة عن كتب المذاهب، ولم تميز حفظك الله كتب الأشاعرة، وكما تعلم أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في كثير من المسائل الأصولية، فما التحقيق بارك الله فيك؟
كل الكتب التي ذكرناها كتب الأشاعرة، كتب الحنفية والشافعية والمالكية كلها أشاعرة إلا كتب الحنابلة فقط، وقد بينت هذا الكلام في كتابي المهذب، وذكرت بعض القواعد التي يتمسكون بها نظرا لتمسكهم بقاعدة في العقيدة والكلام النفسي، وتأثر في ذلك باب الأوامر والنواهي كلها وباب العموم والخصوص كله. ولكن نأخذ من كلامه ما يليق ونترك ما لا يليق، وكتب المعتزلة فيها ما فيها لا شك، وإلا كل الكتب كتب الشاعرة كتب الأصول، لكن نأخذ منها ما يثبت لنا فرعا فقهيا ونستعمله. إذ كل الفقهاء استعملوا هذه القواعد الأصولية، لكنهم لم يقرنوها بكلامهم في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليك، ما الفرق بين علم المقاصد الشرعية وعلم أصول الفقه؟
المقاصد الشرعية المصالح المرسلة، ترى يا جماعة هي المصالح، لكنهم الآن جعلوها مقاصد كمادة يريدون تكثير المحاضرات فقط، وإلا هي المصالح نفسها بتفاصيلها وبأنواعها وبتقسيماتها، المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية والمصالح المعتبرة والملغاة والمرسلة، وهي تدخل في أصول الفقه، وباب القياس قائم على المصالح كلها. سيأتينا إن شاء الله في من معرفة العلة الوصف المناسب، والوصف المناسب هو المصالح كلها والمقاصد. نعم.
أحسن الله إليك، يقول البعض يقول إن جميع كتب أصول الفقه مصبها على 4 كتب منها المستصفى والمحصول، فهل هذا صحيح؟
لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. هناك بعض الكتب أتت بشيء جديد جدا، وبعضها طبعا تبع له، ولا يوجد أي كتاب إلا وفيه فائدة يا جماعة. نعم، يلا.
أحسن الله إليك، يقول دار بيني وبين أحد إخواني في مسألة النسخ، بالذات إمكانية نسخ السنة بالقرآن، فذهب كل منا بقول مخالف، فمنا من أثبت ذلك ومنا من نفاه، واستشهد كل منا بأقوال السلف، فما القول الفصل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟
نسخ السنة بالقرآن اختلف العلماء في هذا خلاف أصلي، يعني خلاف قوي، والراجح أنه يجوز، لا مانع من ذلك، لأن المصدر واحد، والسنة تنقسم إلى قسمين، متواتر واحد، فالمتواتر لم يختلف العلماء فيه أنه ينسخ القرآن لأنه متواتر مثله، لكن الخلاف في الآحاد، هل ينسخ المتواتر من القرآن والسنة المتواترة أم لا؟ اختلف العلماء، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا فيما سبق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وهو ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. نبدأ بالحكم التكليفي، وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف
اقتضاء أو تخييرا، حيث إن كلمة اقتضاء معناها الطلب، والطلب قلنا بأنه ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فهو نوعان: طلب الفعل طلبا جازما فهذا هو الواجب، وطلب الفعل طلبا غير جازم فهذا هو المندوب. النوع الثاني طلب الترك، وهو نوعان أيضا: طلب الترك طلبا جازما وهذا هو الحرام، وطلب الترك طلبا غير جازم وهذه هي الكراهة. أما لفظة أو تخييرا فهي تعني الإباحة، بمعنى أن الشارع خير بين الفعل وبين الترك، لا إثم على الفاعل ولا أجر له، بمعنى قال له الشارع افعل ما تشاء، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، وسيأتينا بالتفصيل. نبدأ الآن بالأقسام الحكم التكليفي. أولا الواجب، وفيه مسائل. المسألة الأولى، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: الواجب وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الواجب. الواجب لغة الساقط، يقال وجب الحائط إذا سقط، وهو مرتبط بالحكم الشرعي، حيث إنا نتخيل الحكم الواجب جزما سقط ووقع على المكلف من الله تعالى.
نعم، هذا تعريف الواجب لغة، وهو واضح، ورد في لسان العرب أن الواجب هو الساقط. إذا قال وجبت الشمس إذا سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت. وهذا التعريف اللغوي مرتبط بالتعريف الشرعي ترى، والمعنى أن الواجب كأنه سقط من الله، من الشارع إلى المكلف، بحيث يجب عليه أن يفعل هذا الواجب، ولا يمكنه أن يتخلص منه إلا بفعله. هذا من حيث اللغة. والذي يهمنا التعريف الاصطلاحي، وهو ما ذم تاركه شرعا مطلقا. الواجب هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا. نبين التعريف ومحترزاته. كلمة ما اسم موصول راجع إلى محذوف، والمقصود هو الفعل الذي ذم تاركه شرعا مطلقا، هو الفعل الذي ذم فاعله مطلقا. ذم مبني المجهول، أي ذمه الشارع وانتهى، ذمه في الكتاب والسنة. التارك الفعل ذمه الشارع، والذم عام للتنقيص من الشخص وللعقاب وللتوبيخ وللإهانة إلى آخر الكلام. ما يذم شخص إلا إذا كان جامعا لهذه الأمور. أما العقاب فهو ثمرة للذم. بعضهم عرفه وقال ما عوقب تاركه، عرفه بحكمه، عرف الواجب بحكمه، وهذا ليس بتعريف. ما ذم تاركه أي تارك الفعل. أوجب الشارع على المكلف الفعل فلما ترك ذمه الشارع. وهذه العبارة ما ذم تاركه أخرجت المندوب وأخرجت المكروه وأخرجت الحرام وأخرجت المباح. بيان ذلك كيف أخرجت المندوب؟ لأن المندوب ما يذم تاركه. إذا فعل الإنسان المندوب والنفل فله أجر، وإن لم يفعل فليس عليه إثم، بمعنى ما يذم. أخرجنا المندوب. أخرجت هذه العبارة الحرام، لأن الحرام هو ما يذم تاركه، هو ما يذم فاعله. الحرام ما يذم فاعله. أخرجت المكروه، لأن المكروه لا يذم على تركه. أخرجت المباح، لأن المباح لا ذم على فعله ولا على تركه، بل إن الطرفين سواء، لا إثم على فاعله ولا أجر له، ولا إثم على تاركه ولا أجر له. إذن كلمة ما ذم تاركه أخرجت جميع الأحكام التكليفية الأربعة، لم تبق إلا الواجب. ما ذم تاركه شرعا، أي ورد الذم من الشارع، ذم المكلفين بعضهم لبعض لا يسمى ذم حقيقي. مطلقا، لماذا أتينا بكلمة مطلقا؟ عرفه بعضهم بهذا التعريف دون كلمة مطلقا، ولكن المحققين من العلماء أضافوا كلمة مطلقا لغرض أرادوه، لأنهم يقولون إن الذي يذم تاركه هو الشخص الذي ترك الفعل مطلقا بدون قيد. أما الذي ترك بشرط أن يفعله في وقت آخر، وهذا في الواجب الموسع، أو ترك بشرط أن يفعل خصلة أخرى، وهذا في الواجب المخير، أو ترك لأن المكلف الآخر قد فعله أو سيفعله، وهذا هو الواجب الكفائي، فهذا لا يذم. إذن كلمة مطلقان لو لم يؤت بها لخرج الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله، لكن لا مانع أن أذكر بها على أساس أنها مرتبطة بالتعريف. الواجب الموسع هو أن يأمر الشارع بفعل ويجعل له وقتا يسع ويسع غيره من جنسه، كوقت صلاة الظهر مثلا، فقال الشارع إن شئت صل في أوله أو في وسطه أو في آخره، الأجر لا يختلف كما سيأتينا في الواجب الموسع. فلو أن شخصا أخر الفعل من أول وقت صلاة الظهر إلى آخره، هذا لا يذم مع أنه تركه، لكنه تركه بشرط أن يفعله في وقت آخر، بحيث لا يخرج الوقت، إنما أخره إلى آخر الوقت فقط. كذلك الواجب المخير، وهو ما أوجب الشارع علينا فعلا وخير المكلف بينه وبين غيره، مثل كفارة اليمين، إما الاعتاق أو الإكساء أو الإطعام. فخير الشرع بين هذه، خير الشرع المكلف بين هذه الأمور الثلاثة. لكن المكلف نوى أنه يترك الإطعام، وفي نيته وعزم على أنه سيفعل الاعتاق، هذا يسمى تارك لكن لا يذم. كذلك الواجب الكفائي، مثل تغسيل الميت مثلا، المكلف ترك فعل هذا، فعل هذا الواجب، لأن فلانا المكلف قد فعل، فهذا الترك، فهذا المكلف التارك لا يذم، لأنه نوى وعزم وغلب على ظن أن فلان قد فعل. إذن لا بد من كلمة مطلقا. إذن يكون تعريف الواجب هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا. انتبهوا يا مشايخ للتعريفات والاصطلاحات عند الفقهاء والأصوليين، فإنهم دققوا فيها، وبهذا يتبين للإنسان هذا الشرع، لئلا يختلط الإنسان بين الواجب والفرض وبين المندوب وغيره والمكروه ونحو من ذلك، ويقدم بعض المندوبات أو بعض فروض الكفاية على فروض الأعيان كما فعل يفعله البعض. جعلوا أحيانا يقدمون صيام ست من شوال على قضاء رمضان ما فاتهم من رمضان، وهذا لا يجوز شرعا. لو اخترمته المنية لسئل، لا يسأل عن هذا النفل لماذا لم تفعله، إنما سيسأل وسيجاز لماذا لم تقضي تلك الأيام التي فاتتك من رمضان بعذر مثلا، وهكذا. والغريب أنه انتشر بين الناس تقديم النوافل على الفرائض، كما تعلمون الآن في صلاة التراويح يتزاحمون الناس عليها، وهؤلاء الذين يتزاحمون عليه يتركون صلاة الجماعة، وهذه مشكلة، وهذا ناتج عن عدم تفريقهم بين هذا وذاك. صلاة التراويح ما هي إلا نافلة، لن نسأل عنها، سنسأل عن ترك فرض أو واجب. نعم، هذا هو تعريف الواجب. المسألة الثانية، نعم،
المسألة الثانية صيغ الواجب هي فعل الأمر.
صيغ الواجب هذه يعني ما هي الصيغ التي تفيد الوجوب؟ هي فعل الأمر الواضح، أقيم الصلاة ولام الأمر إذا اقترنت، وغيرها من هذه الأمور، لكن بشرط، وذكرت هذا هنا، لكن بشرط ألا توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، كلها ترجع إلى الأمر وما يفهم من الأمر. نعم،
فعل الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب،
يعني فاضربوا، نائب عن الفعل. نعم،
التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،
لفظة الأمر، ليست هناك صيغة واضحة، إنما لفظة الأمر، أمرت بكذا، كقول الصحابي أمرنا بكذا أو أمر الرسول بكذا، كل هذه تفيد الوجوب. نعم،
التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب كقوله تعالى فريضة من الله وقوله كتب عليكم الصيام، كل أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت.
نعم، ولله على الناس حج البيت، هذا يفيد الوجوب وإن لم يوجد فعل، مثل عليك أن تفعل. هذه كما قلت هذه الصيغ تفيد الوجوب، ولكن بشرط ألا توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الند، مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم هذا فعل أمر، لو تجرد هذا عن القرينة لوجب على كل إنسان عنده عبد أن يكاتبه، يعني يبيع عليه نفسه، يقول اشتر نفسك بثمن مثلا 1000 دينار تأتي بها بعد مدة، هذه المكاتبة. لكن هذا الأمر ليس بواجب. ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ الذي صرفه هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لما نزلت هذه الآية الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد عنده عبد، وبعضهم اعتقه وبعضهم لم يعتقه مع أن فيه خير، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي لم يعتق أو على الذي لم يكاتب عبده. عدم الإنكار هذا يسمى أو تسمى سنة تقريرية. هذا صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، والأمر دائما يقتضي الوجوب كما هو رأي كثير من العلماء، إلا إذا صرف من الوجوب إلى الندب قرينة. لكن بعض العلماء يقول لا، أن الأمر يقتضي الندب أصلا، كما سيأتينا المسألة بالتفصيل بباب الأمر، يقتضي الندب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الوجوب. نعم.
ترتيب الذم والعقاب على الترك، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. المسألة الثالثة، الواجب والفرض غير مترادفين.
نعم، هناك مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي هل الواجب والفرض مترادفان، أم أن كل اسم له معنى خاص به؟ اختلف العلماء، ولكن الراجح أن الواجب والفرض ليس بمترادفين، فكل اسم له معنى طبعا في الشريعة، فالفرض اسم لما ثبت بدليل قطعي، مثل الآية التي دلت على معناها دلالة قطعية، أو الحديث المتواتر الذي دل على معناه دلالة قطعية، أو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا. هذا هو الفرق، هذه أدلة ثبوت الفرق. أما الواجب فهو اسم لما ثبت بدليل ظني، وهو أكثر الأدلة الظنية، أكثر الأحكام الفقهية ثبتت فيه، وهو خبر الواحد والقياس والآية الدالة على معنى دلالة ظنية، وخبر المتواتر الدال على معنى دلالة ظنية، والإجماع السكوتي، والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا أحاديا. كل هذه أدلة على أن على الحكم الظني، لأنه يندر أن تجدون آية دلت على معناها دلالة قطعية، أو حديث متواتر دل على معناها دلالة قطعية، أو إجماع صريح نقل إليه نقلا متواترا، بل قال بعض العلماء لا يوجد هذا. نعم.
ووجه الفرق أن الفرض اسم لما ثبت حكمه عن دليل مقطوع به، كالآية والحديث المتواتر اللذين قد يقطع بدلالتهما على الحكم، والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترا، أما الواجب فهو اسم لما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والإجماع السكوتي والقياس.
والإجماع المنقول إليه نقلا أحاديا أضيفه، والإجماع الصريح المنقول إليه نقلا أحاديا أيضا مع الأدلة الظنية، لأن أي شيء ينقل إليه نقلا أحد أو نقله واحد فهو ظن مهما كان هذا الواحد. نعم.
وجميع دلالات الألفاظ الظنية ودل على التفريق.
وجميع دلالات الألفاظ الظنية يعني العموم والمطلق والمفاهيم كل هذه ظنية، كل دلالاتها ظنية عند الجمهور طبعا، أما عند جمهور الحنفية فإن دلالة العموم قطعية. أنا أتكلم عن رأي الجمهور فقط. نعم.
ودل على التفريق أنه يوجد فرق بين.
نعم. سأل السائل قال ما دليلك على هذا التفريق؟ لماذا فرقت بين الواجب والفرض؟ ذكرت عدة أدلة منها الدليل الأول. نعم.
أنه يوجد فرق بينهما من حيث اللغة، فالفرض لغة الحز في الشيء والتأثير فيه، والوجوب لغة السقوط. ولا شك أن ما يؤثر آكد من السقوط، فقد يسقط الشيء ولا يؤثر، وعليه فإنه يجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية.
هذا الدليل الأول. نقول في الدليل الأول إن اللغة، لما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أنها تفرق بين الفرض والواجب، فالفرض هو الحز والقطع، أما الواجب فهو الساقط كما سبق لنا، والحز يؤثر والقطع، أما السقوط فهو لا يؤثر، قد يسقط الشيء على الآخر لكن لا يؤثر عليه. والقاعدة المعروفة أننا نحمل المصطلحات الشرعية على اللغوية بشرط ألا يوجد مغير، ألا يوجد مخصص، ألا يوجد مقيد. القاعدة أن نحمل جميع المصطلحات الشرعية على ما ثبت باللغة العربية، على ما فهم معناها في اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فنحمل جميع المصطلحات الشرعية على مقتضياتها اللغوية إذا لم يوجد مغير. أما إذا وجد مغير فهذه مسألة أخرى، مثل الصلاة، الصلاة لا يجوز أن نحملها على معناها اللغوي، لأن الصلاة في معناها اللغوي هي إيش؟ هي الدعاء. لذلك لما نزل أقيم الصلاة بدأ الصحابة يدعون، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتمون يصلي. هذا وجد مغير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فصلاة النبي غير الدعاء. نعم. هذا هو الدليل الأول. نعم. الدليل الثاني،
ولأن التفاوت
على عدم الفرق بين الفرض على إيجاد الفرق بين الفرض والواجب. نعم.
ولأن وجود التفاوت بينهما في الآثار والأحكام يجعلنا نخص كل نوع باسم، حيث إن حكم الفرض أنه يكفر جاحده بخلاف الواجب فلا يكفر جاحده.
نعم. الدليل الثاني الاستقراء والتتبع. لما استقرأنا كتب السلف الفقهية وجدنا أنهم يفرقون بين الأحكام، فبعض الأحكام يكفر جاحده وبعضها لا يكفر، وسموا الذي يكفر جاحده بالفروض بالفرض، وسموا الذي لا يكفر بالواجب. لذلك تجدون الحج مكون من أركان وهي الفروض، الأركان هي الفروض وواجبات، والواجب يجبر بدم، أما الركن لا يجبر. فلو فات الإنسان الوقوف بعرفة لا يمكن أن يجبر، فاته الحج انتهى الأمر. لكن لو فاته المبيت بمزدلفة يستطيع أن يجبره. كذلك الصلاة، إذا سقط ركن لا يجبر هذا الركن لا بسهو، لو نساه يعني نسيانا أو عمدا لا يمكن أن يجبر بسقوط السهو بسجود السهو، لكن الواجب لا يجبر. وهكذا، فما دام أنه ثبت بعد الاستقراء والتتبع أن العلماء فرقوا بينهما، فلذلك يجب أن نفرق بينهما في التسمية، فنجعل لكل شيء اسم خاص به لئلا يختلط مع الآخر، لأن الفرض قد اهتم به الشارع. لذلك تجدون أركان الإسلام اهتم بها الشارع اهتماما بليغا ودقيقا، وهي الفروض. أما الواجبات فاهتم بها الشارع لكن اهتمام أقل من الاهتمام الأول. فيمكن أن نأخذ من دليل ظني أي واجب، لكن لا نأخذ من الدليل الظني فرضا من الفروض أبدا. نعم.
ويفسق تاركه إذا استخف به، أما إذا تأول فلا. وأن
أما إذا تأول فلا، يعني إذا الواجب يفسق تاركه، لكن إذا تأول بمعنى عالم من العلماء تأول وجد له تأويل في أنه ليس بواجب هذا لدليل كذا وكذا، هذا لا يفسق طبعا، وأكثر كلام العلماء في هذا طبعا. مثل الوتر عند الحنفية واجب، ولكن عند الجمهور ليس بواجب، لأنهم أولوا هذا، أول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نسمي الجمهور أنهم قد فسقوا في ترك الواجب. نعم.
وأن الحج يشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم، وأن الصلاة مشتملة أيضا على فروض وواجبات، والفروض هي الأركان، فإذا ترك ركنا كالركوع أو السجود فإن صلاته باطلة، ولا يسقط في عمد ولا سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. أما إذا ترك واجبا من واجباتها فإنه يجبر بسجود السهو، وصلاته صحيحة ولكنها ناقصة.
نعم، هذا ما ثبت من استقراء وتتبع كلام الفقهاء في فقههم في كتبهم، ولما نظرنا أن الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين هذا وذاك، أعطينا هذا اسم وهو الفرض، وذاك اسم وهو الواجب. إذن الدليل الأول معتمد على أهل اللغة، لما فرقوا بينهم فرقنا. الدليل الثاني معتمد على ما ورد عن الفقهاء، لما فرقوا بينهما في بعض التسميات وبعض الأحكام فرقنا. الدليل الثاني الثالث،
ولأن هناك فرقا بينهما عن طريق العقل، حيث إن كل عاقل يجد في عقله أن صلاة الظهر آكد من الصلاة المنذورة، والزكاة آكد من النذور في الصدقة، وإن كانتا لازمتين. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يفرق ما هو آكد عما هو دونه باسم يعرف به، فيجعل اسم الفرض لما هو آكد والواجب لما هو دونه، فرقا بين الاثنين.
اي نعم، اي عاقل مهما كان لو لم يكن طالب علم يفرق بين انه نذر يصلي لله 4 ركعات وبين صلاة الظهر 4 ركعات، لو تزاحم هل يوفي بنذره أو يصلي الظهر؟ أيهما الذي يقدم؟ يصلي الظهر. لذلك قدم الفرض على الذي ثبت بدليل ظني، وهكذا. كذلك لو الإنسان نذر أن يتصدق وعليه زكاة واجبة وفرض، فإنه يقدم الزكاة إذا تزاحم الأمر، بمعنى إذا لم يكن عنده إلا ما يخرج به الزكاة، مثلا زكاة 100 ريال زكاة ماله، وهو نذر أن يتصدق ب100 ريال، يقدم 100 ريال التي تخص الزكاة، وهذا يدل على أنه يوجد ترتيب بين هذين الأمرين، هذا فرض وهذا واجب. لذلك يقول العلماء: من لم يرتب وقته لن يستفيد منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن ينفعه شيء. فينبغي أن يرتب أشغاله وأعماله إلى واجب فرض ثم واجب، والواجب ينقسم إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع ثم مندوب، وكل له حكم، هذا أسهل من ذلك. وذكر هذا ابن الجوزي في صيد الخاطر، وينبغي أن نستفيد من كتب هؤلاء، لأنهم جربوا الحياة ووضعوا لنا زبدة تجاربهم.
المسألة الرابعة: الواجب باعتبار ذاته أي بحسب الفعل المكلف به ينقسم إلى قسمين.
أي نعم، الآن نأتي إلى تقسيمات الواجب. الواجب ليس هو على وتيرة واحدة، هناك واجب معين، وهناك واجب مخير، وهناك واجب مطلق، وهناك واجب مضيق، وهناك واجب موسع، وهناك واجب كفائي، وهناك واجب عيني، وهناك واجب محدد، وهناك واجب غير محدد، فكلها كل واحد له تعريف، وكل واحد جعلت له، أو كل تقسيم جعلت له مسألة. فنقول:
القسم الأول الواجب المعين، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه.
الواجب ينقسم من حيث ذاته، من حيث النظر إليه لوحده، إلى قسمين: واجب معين وواجب مخير. هذا عند الجمهور طبعا، أما كثير من المعتزلة أنكر الواجب المخير، قالوا لا يوجد واجب مخير عندنا، ولكن هذا على مذهب الجمهور، وسنعرف كل واجب. الواجب المعين ما هو؟ قال:
وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، كالصلوات الخمس والصيام.
اي نعم، هذا الواجب المعين، بمعنى أوجبه الشارع بعينه لا يجزي له أبدا، لم يخير الشارع بينه وبين غيره حتى أنك تختار مثل الصلوات، مثل صلاة الظهر مثلا تجب عليك، لا يمكن تتصدق عن صلاة الظهر، أو أن أغنى الأغنياء يفعل كذا، أو أفقر الفقراء، كلهم 4 ركعات متساوية. نعم.
القسم الثاني الواجب المخير، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، مثل تخيير المكلف بين خصال كفارة اليمين، وتخيير الإمام في حكم الأسرى بين
نعم.
المن
نعم هذا الوجه المخير وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، هذا تعريف الواجب يعني، ولكنه خير المكلف بين فعله وفعل غيره، فخير المكلف بين الإطعام والإكساء والعتق في كفارة اليمين، إن لم تفعل هذا فافعل ذلك. وهذا توسعة من الشارع الحكيم، وله مقصد وغرض من أنه عين بعض الواجبات وأوجبها حتما، وبعضها وسع للمكلف. هذا الواجب المخير. ما هو دليل الواجب المخير؟ نعم.
وتخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفدي وغير ذلك، والخطاب الواجب، والخطاب في الواجب المعين قد تعلق بواحد معين، والخطاب في
الخطاب في الواجب المعين معروف، وهذا أجمع العلماء على أنه تعلق بواحد معين. المكلف يجب عليه صلاة الظهر كذا وكذا، وصيام شهر رمضان كذا وكذا، هذا الخطاب في الواجب المخير في الواجب المعين. أما الخطاب في الواجب المخير،
والخطاب في الواجب المخير قد تعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها، فالمكلف مخير في تحقيق الخطاب في أي فرد من الأفراد المعينة المخير بينها، وقلنا ذلك
الخطاب في الواجب المخير قد تعلق بالجميع، لم يتعلق بواحد، بالجميع، وأن يختار المكلف واحدا منه، بمعنى أن المكلف ينبغي أن يختار واحدا منها، ولا يجوز أن يترك الجميع ولا أن يفعل الجميع. إن فعل الجميع فله أجر لا شك، لكن إن ترك الجميع فعليه إثم. هذا عند المثبتين للواجب المخير. دليل ذلك الوقوع، حيث
وقع التخيير بين واجبات في الشرع كما سبق في الأمثلة.
أين وقع في القرآن التخيير بين أمور كلها واجبة، ويخير المكلف بينها، والوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز كما ورد في كفارة اليمين وفي الأسرى وفي غيرها مما أنتم تعلمون. نعم، هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم يختاره المكلف كما يشاء. نعم.
ولأن العقل لا يمنع من ذلك، فلو قال السيد لعبده أمرتك أن تشتري لحما أو سمنا لكان هذا قولا معقولا، فيكون الواجب على العبد أحد الأمرين لا كلاهما، ولا واحد بعينه.
نعم، إذا قال له اشتر لي لحما أو سمنا، فإن العبد تبرأ ذمته بشراء أحدهما، ولا يجب أن يشتريهما معا، ولا يجوز أن يتركهما معا، فإن كل عاقل يفهم من هذا تخيير العبد، وأن العبد تبرأ ذمته إذا اشترى واحدا منهما. هذا أيضا دليل ثاني، وهو من العقل. طبعا هذه الأدلة رد على المعتزلة، وفي المسألة ثلاثة مذاهب، بعض المعتزلة أنكر الواجب المخير، وبعضهم ما أنكره ولكن قال إن الخطاب واقع على الجميع وليس على واحد منها، وهذا مناسب لقواعدهم، لقاعدة عندهم، وهي التحسين والتقبيح العقليين، أو أن الله يجب عليه الأصلح، هذه قواعد من قواعد المعتزلة استعملوها في هذا الشأن، لا داعي لها، نحن ذكرنا لكم الرأي الراجح فقط. نعم.
المسألة الخامسة: شروط الواجب المخير. الأول: أن تكون الأشياء المخير بينها.
طبعا عند الجمهور أن الواجب المخير ثابت لا شك، ولكن ليس كل شيء مخير بينها أنه يكون واجب، بل لابد يكون، بل لابد له من شروط. الشرط الأول،
الشرط الأول أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب ومحصورة ومعينة حتى يحيط المكلف بها ويوازن بينها.
اي نعم، ينبغي الشرط الأول، ينبغي أن يخير السيد لعبده، ينبغي يخيره بين أمور واضحة جلية، لا يقول له اشتر لي بهيمة أو كذا أو ما شئت، لا يجوز هذا، لأنه وضع هذا العبد في دوامة لا يمكن تبرأ ذمته حينئذ. لكن إذا خيره بين أمور محصورة واضحة كما ورد في القرآن، هذا هو الذي ينبغي، اشتر لي كذا أو كذا أو كذا، ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم يعدها ويحصيها ويحصرها، هذا الشرط الأول. نعم.
الشرط الثاني: أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، فيخير بين واجب وواجب، ولا يجوز التخيير بين واجب ومندوب.
اي نعم، أن تتساوى في الحكم، فلا يجوز أن يخير بين الواجب والمندوب، لأن المندوب يجوز تركه مطلقا والواجب لا يجوز تركه، فهنا خير بين اللازم وغير اللازم، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يخير بين اثنين واجبين أو اثنين مندوبين أو اثنين مباحين أو إلى آخر. نعم. يلا.
الشرط الثالث: ألا يخير بين شيئين متساويين تمام التساوي، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات، بل لا بد أن تكون الأشياء المخير بينها تتميز بعضها عن بعض.
أي نعم، إذا خير بين أمرين واجبين لكن كل واحد مثل الآخر، صل أربع ركعات أو صل أربع ركعات، هذا لا يمكن حتى لا يستر من عاقل، لكن ينبغي أن يخير بين أمور محصورة وواضحة تتميز بعضها عن بعض، مثل تخيير الشارع لكفارة اليمين بين الاعتاق والإطعام والإكساء، فليست واحدة هذه، الاعتاق أعظم نفع وأكثر ثمن من الإطعام والإكساء، لكنه خير بين الشارع، فينبغي أن تتميز بعضها عن بعض ليوجد الشارع، لأجل أن الشرع يوجد للمكلف بعض الفسحة، بعض السماحة، بعض التيسير، وهذا رفع للحرج عن المكلفين. نعم.
الشرط الرابع: أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، فلا يصح التخيير بين شيئين، بين شيء يستطيعه وآخر لا يستطيعه.
اي نعم، المخير أو الشخص الذي يأمر ينبغي أن يأمر بشيء، بشيئين أو ثلاث يستطيع المخير وهو المكلف بهذا الشيء، أما أنه يأمر بشيء يستطيعه بشيء لا يستطيع، هذا ليس بتخيير، هذا معناه أنك لا تفعل إلا الذي تستطيع، كان يخيره بين، يخير السيد عبده بأن يقول له اذهب واشتر لي بهيمة أو ألقي نفسك في هذا البئر، هذا ليس بتخيير. نعم. يلا.
المسألة السادسة: الواجب باعتبار وقته الذي يقع فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الواجب غير المؤقت.
الواجب باعتبار وقته، هذا تقسيم الواجب من حيث الوقت لا من حيث الذات والعيب، إنما من حيث الوقت، فيه واجب مطلق العمر كله، فيه واجب مضيق يلزمك
أن تأتي به بهذا الوقت من إلى، وإلا ما يصح منك. وفي واجب موسع فيه بعض التوسعة البسيطة، ليس مطلقا لطول العمر، وليس مضيقا إلى درجة أن ما فيه فرصة، إنما فيه بعض الفرصة البسيطة أن يتبين هذا مما يلي. نعم، الواجب المطلق.
الواجب غير المؤقت، وهو الواجب المطلق، وهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما ولم يحدد وقتا لأدائه وإيقاعه فيه، مثل كفارة اليمين والوفاء بالنذر والحج عند بعض العلماء وقضاء العبادات التي فاتت من غير تقصير عند بعض العلماء، فإن جميع ذلك تجب في جميع العمر وليست نهايته معلومة للمكلف.
إيه نعم، هذا الواجب غير المؤقت، الواجب المطلق، وهو الواجب الذي ألزم الشارع المكلف بأن يأتي به وطلبه منه طلبا جازما ولكنه لم يحدد له وقتا، مثل كفارة اليمين مثلا، أوجب الشارع على المكلف أن يكفر عن يمين ولكنه لم يحدد، لم يقل بعد هذا اليمين يجب أن إذا حنت على طول يجب أن تخرج هذه الكفارة، هذا عند الجمهور عند جميع العلماء. وبعضهم مثل له بالحج، هذا واجب مطلق عند كثير من الشافعي، يقولون أنه واجب ولكنه من الواجبات المطلقة، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي، ليس من أمثلة الواجب المطلق هذا، لأن الأمر يقتضي الفور، فإذا استطاع الإنسان وليس له عنده مانع يجب عليه أن يبادر بالحج، وإلا عصى، لو اخترمت الوفاة فإنه يكون عاصيا. كذلك قضاء الفوائد، فاته شخص فاته بعض الأيام من رمضان، فإن بعضهم يقول أن هذا مطلق، ينبغي أن يأتي الإنسان بالنوافل وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا سمح الوقت يقضي هذا الواجب، وهذا ليس بصحيح. نعم، هذا الواجب غير المؤقت، أي الواجب المطلق، أي الذي وقته العمر كله. نعم،
مسألة يتضيق الوقت.
ليست هذه مسألة، تنبيه، ضعوة تنبيه، حتى المسألة الثانية التي ستأتي تابعة لهذا الواجب المطلق. المسألة التي بعدها ما هي؟ اقرأ حتى لا ننسى. المسألة السابعة اجعلوها تنبيه ثاني، اجعلوها تنبيه ثاني لأن تابعة للقسم الأول. ألم نقل أن المسألة كذا، أن الواجب من حيث وقته ينقسم إلى قسمين، واجب غير مؤقت، ثم سيأتي واجب مؤقت، فالأول تنبيه أول والثاني تنبيه ثاني، والمسألة الثامنة جعلوها سابعة، وهكذا. يلا يلا.
التنبيه الأول، يتضيق الوقت في الواجب المطلق إذا غلب على ظن المكلف. إذا غلب
سأل سائل وقال طيب أنتم قلتم بأن وقت هذا هو العمر كله، طيب متى يؤدي إذن هذا الواجب؟ ما دام ان وقت الاداء هو العمر كله، متى يؤدي المكلف هذا الواجب؟ فاجبنا وقلنا ان
اذا غلب على ظن المكلف عدم البقاء الى اخر الوقت، فيجب حينئذ ان يفعل ذلك الواجب قبل ذلك الوقت الذي غلب على ظنه عدم البقاء اليه. وقلنا ذلك لان
لحظة، قلنا إن الواجب المؤقت هو يعني وقته العمر كله، لكن إذا غلب على ظن المكلف أنه لا يعيش إلى سنة كذا، أو قيل له أن فيك مرض كذا وأنه عادة ما يعجل بالإنسان، أو قيل له غير ذلك، فإنه ينبغي أن يؤدي هذا الواجب قبل الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه، فمثلا نحن في شهر محرم، قيل له، قال له طبيبان مسلمان لا أظنك تعيش أو يصيبك عجز قبل رمضان، فينبغي أن يقضي هذا قبل رمضان بمدة، لأنه غلب على ظنه أنه لا يعيش أو عجز مالي لا يستطيع أن يوفي بنذره أو يوفي بالكفارة أو نحو من ذلك. هذا الحكم. الدليل، ها نعم،
وقلنا ذلك لأنه لا يمكن أن يؤخر الفعل مطلقا، لأنه يلزم منه ألا يكون واجبا، فلا بد من تأخير الفعل إلى زمن معين لا يجوز التأخير عنه، ولا يمكن ذلك إلا إذا عينها إلا إذا عين هذا الزمن بعلامة وأمارة، ولا يوجد معين لذلك سوى أن يغلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت. وعلى ذلك فإن المكلف يعصي في هذا بمجرد التأخير عن وقت يظن عدم بقائه بعده.
نعم، ما هو الدليل على أنه يجب عليه أن يقضي الواجب المطلق قبل الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه؟ الدليل هو غلبة الظن، هو أنه غلب على ظنه. وأي حكم وأي نص غلب على ظننا بأنه يدل على ذاك الحكم يجب علينا أن نعمل به. فإذا قلنا بأن هذا الحكم ظني معناه أنه غلب على ظننا بأن هذا الحكم كذا، وإن كان يحتمل احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال غلب على ظننا. فهنا غلب على ظنه بأنه لا يعيش إلى ذاك، فيجب أن يقضي هذا الحكم عليه ويفعله قبل أن يأتي الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه، قياسا على الحكم الذي غلب على ظننا فيجب أن نعمل به، كما قلنا في القياس، كما قلنا في القياس في الدليل العقلي على إثباته في بعض أدلته. إننا لما شبهنا النبيذ على الخمر غلب على ظننا أن النبيذ مثل الخمر، والغالب على الظن يجب العمل به كما هي القاعدة. إذن النبيذ حرام كالخمر وهكذا، فهنا غلب على ظننا أنه لا يعيش، إذن يجب عليه أن يقضي ذلك قبل ذلك الوقت. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لا يوجد أي دليل غير ذلك، لو وجد دليل أخذنا به، لكن لا يوجد دليل من نص أو قياس أو يعني أي دليل إلا غلبة الظن، إلا قاعدة غلبة الظن، فيجب أن نأخذ بها. نعم، يلا شو.
التنبيه الثاني، إذا لم يغلب على ظنه الموت في وقت محدد ثم أخر فعله بدون عذر فمات فإنه يعصي، لأن المكلف كان يمكنه المبادرة وفعل الواجب أثناء حياته فلم يفعل.
لحظة، قبل الدليل، المسألة هي إذا لم يغلب على ظنه شيء، ما غلب على ظنه أنه سيموت أو سيصيبه عجز أو غير ذلك، ولكنه مات فجأة وقد أخره بدون عذر، أخر الوفاء بالنذر أو الوفاء بإخراج الكفارة أو غير ذلك من الأمور أو قضاء الأيام التي فاتت من رمضان أو نحو من ذلك، مات فجأة، فهل يعصي بذلك؟ لاحظوا، أخره من غير عذر، لا يوجد عذر لا شرعي ولا غير شرعي. اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الراجح أنه يعصي. لماذا؟ لأنه أخره بدون عذر وهو قادر على فعله، فمعنى ذلك أنه مفرط. ننظر إلى الدليل. نعم،
لأن المكلف كان يمكنه المبادرة وفعل الواجب أثناء حياته فلم يفعل، فالتمكن موجود والوجوب محقق مع التمكن فيعصي.
أي نعم، لأنه كان قادرا على الفعل ولا يوجد أي مانع من ذلك، وهو سليم من جميع الوجوب، فما أخره إلا لأنه مفرط. لذلك قال العلماء للإحتياط يجب أن يقضي ما فاته، ويجب أن يبادر في الوفاء بالنذور وفي أداء ما عليه من واجبات لتبرأ ذمته. نعم.
القسم الثاني الواجب المؤقت، وهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه به، وهو شيئان.
نعم، القسم الأول كما قلنا هو الواجب غير المؤقت وهو الواجب المطلق، أما القسم الثاني فهو الواجب المقيد الواجب المؤقت، وهو الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما وحدد وقتا لفعله فيه. ولكن هذا الوقت قسمان أو شيئان. الشيء الأول
الواجب المضيق، وهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما وحدد وقت أدائه بحيث يسعه ولا يسع غيره من جنسه، مثل صيام يوم من رمضان. ومعروف أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده ولا يتسع لفعل شيء آخر معه، ويمثل له الشافعية بوقت صلاة المغرب على القول الجديد.
نعم، هذا الواجب المضيق، وهو الذي حدد وهو الذي ألزم الشارع فعله في وقت لا في وقت يسعه ولا يسع غيره، مثل اليوم من رمضان، فهذا يوم من أوله إلى آخره لا يسع شيئا آخر. لكن الواجب الموسع ليفرق بينهما، الواجب الموسع مثل صلاة الظهر يصليها في أول الوقت، يمكن 3 ساعات وقت صلاة الظهر، فبيمكن يصلي في أول الوقت أو وسط أو آخره، هو بالخيار كما سيأتينا في الواجب الموسع. ولكن الواجب المضيق لا يوجد أي دقيقة زائدة من أول النهار إلى آخره، لا يمكن أن يوجد صيام آخر في هذا اليوم، فهذا يسمى الواجب المضيق. ويمثل الشافعية بصلاة المغرب، يقولون إنه واجب مضيق، يعني يسع فقط الوضوء ثم الإقامة صلاة المغرب فقط. هذا طبعا من أمثلة الشافعية. نعم.
الشيء الثاني الواجب الموسع، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه طلبا جازما في وقت وحدد وقت أدائه بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه، مثل صلاة الظهر، حيث إن الشارع قد ألزم المكلف بفعلها في وقت محدد يزيد عن وقت أدائها بحيث يمكن فعلها فيه عدة مرات، فيجوز على هذا للمكلف أن يصلي الظهر في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره.
نعم، الواجب الموسع كما هو ورد في تعريفه أو قال في تعريفه هو الذي أوجب الشارع إيقاعه في وقت يسع ويسع غيره من جنسه، من جنسه بشرط يكون من جنسه، صلاة أخرى إلى آخر الكلام. الواجب الموسع طبعا عند الجمهور، هم الذين أثبتوا الواجب الموسع، جمهور العلماء. وبعض العلماء نسب إلى الحنفية جميعا إنكاره، وقالوا إن الحنفية ينكرون الواجب الموسع، وهذا فيه تساهل عظيم جدا. الحنفية جمهور الحنفية معهم مع الجمهور الآخرين بأنه يوجد واجب موسع، لم ينكر الواجب الموسع إلا حنفية سمرقد، وهم معدودون بالعشرة كما قال الحنفية الآخرون، هم الذين أنكروه وقالوا لا يوجد عندنا واجب موسر، إنما الواجب في آخر الوقت فقط أو في أوله. اختلفوا أيضا فيما بينهم على 8 فرق ذكرتها في كتاب اللي اسمه الواجب الموسع عند الأصوليين، مطبوع في مجلد. فاختلفوا أيضا المنكرون للواجب الموسع على 8 مذاهب، ولكن الراجح أن الواجب الموسع ثابت وهو كما ورد في التعريف. دليل ثبوته قلنا ما يمكننا ناخذ الدليل أو دليلين ممكن، لا نقف على القسم الثاني إذا أو الشيء الثاني. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل نقول إن الفرض هو الركن؟
إيه نعم بعض العلماء قالوا بأن الفرض هو الركن وهو الثابت بدليل قطعي، لذلك اختلف العلماء في كل شيء إلا أركان الإسلام لم يختلفوا فيه. نعم يلا شيء.
أحسن الله إليك. يقول هل صيغ الواجب بمعنى صيغ الأمر؟ لأن كثيرا ما يذكر صيغ الأمر ثم يذكرون ما ذكرته من صيغ الواجب أفيدون ما جوري.
أي نعم، هي صيغ الأمر هي صيغ الواجب ترى، لأن الأمر عند الجمهور يقتضي الوجوب. الأمر عند الجمهور الأمر قاعدة، الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، أما إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند فنأخذ به إذا كانت القرينة قوية، هذا عند الجمهور. أما عند بعض العلماء فإن الأمر إذا تجرد عن القرينة يقتضي الند ولا يصرف إلى الوجوب إلا بقرينة. أما عند الأشاعرة فإن الأمر لا يفيد شيئا إلا بقرينة تجعل الوجوب أو الندب أو الإباحة أو مشترك لفظي إلى آخر الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. ما معنى قولكم الاستقراء والتتبع؟
هو دليل من الأدلة المختلف فيها، وينقسم إلى قسمين: استقراء تام وهذا أجمع العلماء عليه، واستقراء ناقص وهذا اختلف العلماء فيه، مثل لما اختلفوا في المدة أقل التي تجلس المرأة في النفساء، بعضهم قال 40 وبعضهم قال إن المدة 60، لأنهم استشهدوا بأنهم استقرأوا نساء بني العجلان وقالوا بأنها تجلس كذا، أو بعض الأسرة ذكروها في بغداد وقالوا هذا أثبته الاستقراء والتتبع للنساء.
رأيكم فيما فعله ابن سريج الشافعي رحمه الله حيث ميز أصول الشافعية عن أصول الأشاعرة؟
أعد من هو؟
ما رأيكم فيما فعله ابن سريج؟
أيوة
حيث الشافعي حيث ميز أصول الشافعية عن أصول الأشاعرة.
ما أذكر هذا أن ابن سريج فرق بين هذه الأمور. نعم يلا.
ما رأي فضيلتكم في كتاب أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة لمؤلفه الجيزاني؟
ما قرأته. نعم
أحسن الله إليكم. ما هو عنوان المسجد الذي تنوون إقامة دروسكم فيه؟
هو مسجد قيم كل سنة، يعني هو مسجد الغزي في حي السلام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أثناء الكلام على التفريق،
نعم عد،
ذكرتم أثناء الكلام على التفريق أن بعض الأحكام يكفر جاحدها وبعضها لا يكفر، لو وضحتم هذا بالأمثلة وجزاكم الله خيرا.
أي نعم، هو الفرض الذي ينكر ما ثبت بدليل قطعي فهذا يكفر ويكفره العلماء إجماعا، أما من أنكر واجبا فننظر فيه، إن كان أنكره بدون تأويل فيسمى فاسقا ويفسقه ولا يقبل منه المسلم شيء، وإن كان بتأويل بمعنى عالم من العلماء قال هذا لا يجب لقوله كذا وكذا وكذا من زكاة الحلي فاختلف العلماء فيه، فقال بعضهم إن زكاة الحلي واجبة وقال بعضهم إن غير واجب، وهم الجمهور قالوا أنه ليست بواجبة زكاة الحلي. هل معنى ذلك أنهم يفسقوا؟ لا، أول واستدلوا بأدلة أخرى. نعم يلا.
أحسن الله إليكم. يقول: عرفتم الواجب بأنه ما ذم تاركه شرعا مطلقا، أليس الأولى أن يقال ما ذم شرعا تاركه مطلقا؟
ليست مشكلة تقديم كلمة على كلمة، ليست مشكلة. حتى هذا الكتاب الذي ذكرته أو كتب الأخرى إذا صغتوه بصياغة أخرى لكن الزبدة واحدة، أو كتب الآخرين، فهذا هو طالب العلم الحقيقي فعلا، لكن يتأكد من تقديم شيء على شيء. وإلا طالب العلم الحقيقي هو أن يصيغ الكتب التي يقرأها بصياغته الخاصة، فهذا سيرسخ العلم في ذهنه. ولكن هاتوا أشخاص مثل هؤلاء تركوا ما لذ وطاب وفعلوا هذا، هذه ترى مفيدة جدا يا جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا من مسائل الواجب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة السابعة، الواجب الموسع ثابت عندنا لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم. إلى غسق الليل.
نعم. قلنا إن الواجب من حيث وقته ينقسم إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مقيد. واجب غير مؤقت وواجب مؤقت. الواجب المطلق هو الذي ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت لم يحدده، مثل كما قلنا كفارة الأيمان وقضاء الفوائد عند بعض العلماء، والحج عند بعض العلماء أيضا. أما الواجب المؤقت فهو ينقسم إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. أما الواجب المضيق فهو الذي طلب الشارع إيقاع من المكلف في وقت يسعه ولا يسع غيره من جنسه، مثل اليوم من رمضان وقد سبق. أما الواجب الموسع فهو الذي طلب الشارع إيقاعه في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، كصلاة الظهر، كأوقات الصلوات كلها إلا وقت المغرب. فالمكلم مخير في الزمن. هناك الواجب المخير مخير بين الأعيان، هل أوقع هذا العتاق أو الإكساء أو الإطعام، لكن هنا مخير في الزمن. والواجب الموسع اختلف العلماء فيه، هل يوجد واجب موسع أو لا يوجد؟ ذهب الجمهور إلى أنه يوجد واجب موسع، بمعنى أن الشارع خيرنا بين أي أن نفعل هذا الواجب بهذا الوقت بأوله أو وسطه أو آخره. لكن بعض الحنفية أنكروا الواجب الموسع، وقد تساهل كثير من العلماء في نسبة هذا المذهب إلى جميع الحنفية، وهذا ليس بصحيح، بل إن الذي أنكره بعض الحنفية فقط ونسب إلى بعض الشافعية. نعم. فالدليل على ثبوت الواجب الموسع هو ما يلي. نعم. الدليل الأول. نعم.
حيث إن هذا الأمر عام يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه، ولأن جبريل عليه
نعم.
السلام.
الدليل الأول هو قوله تعالى أقم الصلاة. كلمة أقم الصلاة أطلقها الشارع وعممها، لم يحدد وقتا لها. ثم بعد ذلك حدد وقتا موسعا، فاستفاد العلماء من هذا النص أن وقت الصلاة وقت موسع، لأن الأوقات لا تفضل بعضها عن بعض، ولا يجوز أن نخصص وقتا معينا في أولها أو في آخرها، لأنه لا يوجد مخصص ولا مقيد. ما دام أنه لا يوجد مخصص ولا مقيد، إذن الوقت كله لأداء الصلاة، وقت الصلاة وإن كان موسعا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
ولأن جبريل عليه السلام قد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال له بعد ذلك: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين.
نعم. هنا جبريل عليه السلام لما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال في آخره، صلى مرة به في أول الوقت ومرة في آخره، فقال في آخر ذلك: الوقت ما بين هذين، أي أنك مخير أيها المكلف أن تصلي في أوله أو في وسط أو في آخره. الأجر لا يختلف ترى. قد يقول قائل إن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخره. نعم، هذه أفضلية ندب وليست أفضلية وجوب. يعني الإنسان إذا صلى في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه يؤجر أجر الواجب، لكن إن صلى في أول الوقت فإنه يؤجر أجر ندب، بمعنى يزيد أجره بالند فقط، لكن أجر الواجب له وإن صلى في آخر الوقت.
نعم. وهذا يفيد تخيير المكلف في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد لها، أي أن الإجابة يتناول جميع أجزاء الوقت، وليس تعيين بعض أجزاء الوقت للوجوب أولى من تعيين البعض الآخر.
إيه نعم، هذا وجه الدلالة من حديث جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه صرح بأن الوقت ما بين هذين. الدليل الثالث، نعم.
وللقياس على الواجب المخير، فكما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب المخير كخصال كفارة اليمين، فكذلك يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة ولا فرق، بجامع حصول المصلحة وسقوط الفرض.
اي نعم. الدليل الثالث القياس. الدليل الأول من الكتاب، والدليل الثاني من السنة، والدليل الثالث من القياس، حيث إننا قسنا الواجب الموسع على الواجب المخير. كما قلنا هناك أن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة، الإطعام أو الإكساء أو العتق، مخير بينها، فكذلك مخير بين الأزمان بأن يوقع الفعل في أوله أو في وسط أو في آخره، ولا فرق بينهما. ما هي العلة الجامعة بينهما، بين الواجب المخير والواجب الموسع؟ أن كل منهما يسقط الفرق عنه إذا فعله، ويحصل المقصود لأن القياس لابد له من أربعة أركان: الأصل عندنا الواجب المخير، والفرع الواجب الموسع، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما إذا قام به المكلف يسقط عنه الفرض ويحصل المقصود به، والحكم كما جاز الواجب المخير كذلك يجوز الواجب الموسع. يعني كما وسع الشارع علينا في الواجب المخير كذلك وسع الشارع علينا في الواجب الموسع، لا فرق بينهما. هذا ذاك توسيع في الأعيان والأفراد، وهذا توسيع في الزمان، وكله من سماحة الإسلام، وكله من رفع الحرج عن المسلمين، وكله مقصد من مقاصد الشريعة ومصلحة أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعلها هذا المكلف.
المسألة الثامنة: لا يجوز ترك الفعل في أول الوقت في الواجب الموسع إلا بشرط العزم على فعله في وسط أو آخر الوقت.
نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، اختلف القائلون بالواجب الموسع في مسألة، وهي: هل يشترط العزم على الفعل في آخر الوقت؟ بمعنى إذا أراد المكلف أن يؤخر الفعل من أول الوقت، بمعنى لم يفعل في أول الوقت، هل يشترط عليه ألا يؤخره إلا إذا عزم على فعله في آخر الوقت أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الراجح هو أنه يشترط، بمعنى أنه لا يجوز للمكلف أن يؤخر الفعل من أول الوقت إلى آخره إلا إذا كان ناويا وعازما وقاصدا على أن يفعله في آخر الوقت. هذا مذهب جمهور العلماء، هناك أدلة على اشتراط العزم. الدليل الأول:
فإذا جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب فحينئذ تعين فعله، لأن القائل بجواز تأخير الفعل بدون بدل وهو العزم يقال له لمن
لأن الدليل الأول أن القائل.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.